بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد والمثاني: حدثنا أبو مسعود الرازي قال أنبأنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب بن أبي حمزة قال أنبأنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثني عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله، إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات، وصمت رمضان، وقمت الشهر، وأتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فعل ذلك كان مع الشهداء والصديقين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأبو مسعود الرازي هو أحمد بن الفرات، مترجم في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة صحابي الحديث عمرو بن مرة بن عبس بن مالك إلى قوله بن قيس بن جهينة: كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا وشهد معه المشاهد، يكنى أبا طلحة وأبا مريم، ويقال أن أبا مريم الأزدي آخر أسلم قديما وشهد كثيرا من المشاهد، وكان أول من ألحق قضاء باليمن، وهو القائل: نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير، في قصة جرت له مع معاوية لما أمره أن ينسب في مصر عمران له في هذا الموضع هذا الحديث. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله، إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمت الشهر، أي صام رمضان وقامه، وآتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك كان مع الشهداء والصديقين. حديث صحيح. ونظير هذا الحديث ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 15 عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوب وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. ومثله حديث أبي أيوب قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة يبعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصل الرحم، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. شرح هذا الحديث ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم رقم 22 حديث جابر المذكور. قال: وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. ويحتمل أن يراد بالتحليل الحلال اتيانه، وكونه يكون الحلال هاهنا عبارة عما ليس بحرام. أرأيت إذا صليت المكتوبات الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، وحرمت الحرام أي اجتنبته، ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال هنا عبارة عما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب المستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بحرام عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويجتنب المحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود بن عباس في قوله عز وجل الذين آتيناه الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قالوا يحلون حلاله يحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث. وقد قال الله في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك ويمتنعون من القتال فيه عاما ويحرمونه بذلك. قال الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وساق في الباب حديث جملة أحاديث منها حديث أبي أمامة اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وحديث أنس أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه وزاد فيه وحج البيت من استطاع إليه سبيله قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. فهذه الأسباب الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع. يدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني وساق الحديث النبيين الصديقين يوم القيامة محرمات موانع، ويدل على هذا ما أخرج أنه أن المحرمات مانع عن دخول الجنة وعن الكون مع الأنبياء والصديقين. وإذا كان يعني بها الشرك وإلا فإنها أسباب المنع. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة كقوله لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الأحاديث جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى بالدين حتى يقضى. صحيح المؤمن إذا جاوز الصراط المؤمنون أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد. ففي الصحيحين أبي ذر قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق الحديث. وفيهما عن عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمتها ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وذكر جملة من هذه التي هي أسباب التوحيد فيها يدخل الجنة ولم يذكر ما عدا ذلك. قال طائف من العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن له شروط وهي الإتيان بالفرائض وموانع وهي إتيان الكبائر وبالأخص الشرك أو استحلال ما عداه. قال الحسن للفرزدق إن لا إله إلا الله إن للا إله إلا شروطا وإياك وقذف المحصنة. وقيل الحسن الناس أن يقولوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها ودخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت مفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. هذا من أسباب دخول الجنة إلا من أخل بذلك مات على غيرها، وإلا فهي داخل أصحابها من أتى بمثل هذه الأعمال دخل الجنة بفضل الله أوليا وإن حصل عنده قصور ومعاصي دون الشرك، وإلا محص وكان معاله إلى الجنة. وأما كلمة مع النبيين الشهداء فلا إشكال، لا تعارض بينها وبين حديث جابر المذكور، فإن الذين في الجنة هم في زمرة النبيين والشهداء على تفاوت درجاتهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اقرأ ما بعده.
قال رحمه الله مسند عمران بن حسين رضي الله عنهما. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا أبي قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أبيه أن زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. وإبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة قال ابن معين صالح: الحديث أخرجه ابن ماجه.
هذه ترجمة عمران، عمران بن حسين بن عبيد بن خلف، إلى قوله الخزاعي، كذا نسبه ابن الكلب ومن تبعه أنه خزاعي، وكنيته أبو نجيد بنون وجيم مصغرا، وكان إسلامه عام خيبر، وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. قاله ابن البرقي: أسلم قديما هو أبوه وأخته، وكان ينزل ببلاد قومه ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات بها. كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، يقول عنه أهل البصرة إنه كان يروي الحفظة وكان أنه كان يرى الحفظة وكانت تكلمه حتى اكتوى أن يرى الملائكة. حديثه هذا عند أبي داود 1625، وابن ماجه 1811، وهو من أدلة على أن توزيع وتفرقة الزكاة في بلدها، كما بوب على ذلك المجد بن تيمية رحمه الله أن الزكاة توزع في بلدها. وكان عمران بن حسين رضي الله عنه جابيا لزياد أو بعض الأمراء، وزياد هذا كان يعرف منه وينكر، حتى قال الإمام أحمد: لا نحبه ولا نسبه، مسلم. بوب المجد رحمه الله باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه في بلدها، وساق حديث أبي جحيفة: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الجابي الذي يجب الزكاة، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا. وفي الحديث وفي الباب حديث أبي هريرة، حديث قصة معاذ رضي الله عنه: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، صحيحين. وفي الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم من مواشيهم على مياههم وترد على فقرائهم. أخرجه أحمد، وهو حديث حسن. عند هذا الحديث المتفق عليه في بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة من صحيحه باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، ساق حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعث اليمن: فعليه فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. البخاري يختار أنه ما يلزم أن ترد على فقراء البلد، وأنها ترد على الفقراء حيث كانوا حسب الاستحقاق، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله، وهو ظاهر سياق كلامه وتبويبه حيث كانوا. قال رحمه الله حافظ: قال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فترد على فقرائهم، ضمير يعود إلى المسلمين عنده لا إلى مسلم القرية فقط بل إلى سائر المسلمين، لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان. قد وافق عموم الحديث انتهى. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل ترد على فقرائهم، أي فقراء أهل الزكاة، المسلمين في ذاك البلد أهل الزكاة الذين أخذت منهم الزكاة، عدم النقل الحافظ يقول، وأن الضمير يعود على المخاطبين المخاطبين فيختص بذلك فقراءهم، لكن رجح ابن دقيق العيد الأول أنها على فقراء المسلمين ولو كان خارج القرية، وقال إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة، لا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب واجهة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فأجاز النقل ليث أبو حنيفة وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره، منذر له اختيارات وترجيحات رائعة في الإشراف، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل، الجمهور يرون أنها تبقى في أهل القرية، فمثلا زكاة أهل سيئون تبقى في سيئون، ما تنقل إلى المكلا، ما تنقل مثلا إلى المهرة، ما تنقل إلى قرية أخرى لاحتياج أهل البلد إليها، ولأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور قرائهم، وهم أقرب مذكور وهم المخاطبون. أما البخاري فيعمم فيقول أي مسلم في أرض الله هو أحوج ورأى المصدق أن يعيدها إليه فإنه مستحق لها ولو لم يكن من أهل القرية حسب الاستحقاق، ويقال هذا يعود إلى ولي أمر المسلمين، فإن رأى عودها العادل هي تعاد إليه الزكاة ويصرفها في مصالح المسلمين العامة، إلا إذا نص على أن خذ زكاة أعد زكاتهم فيهم، فالمصدق وهو الجابي وهو الذي يذهب إلى يأخذ الزكاة ويخرجها منهم ويعطيها لمستحقيهم يعيدها فيهم، وإلا فالأصل أنها تجبى إليه إلى ولي الأمر وهو يجعلها في مصالح المسلمين حسب استحقاقهم، فإن ذكر له أن أهل القرية هم أحوج إليها أردها إليهم، وإلا حسب الاستحقاق يكون أثرياء، هب أن أهل هذه القرية مثلا ما كلهم مزكين ما هم فقراء، نقول ترد فيهم ولو لم يكن فيهم فقير، لأنها تعاد إلى الفقراء ما هي إلى من أخرجها، ولا شك أنه من بلد إلا وفيها أغنياء وفقراء، ولكن مع ذلك ولي الأمر هو المستحق لها إلا إذا كان ظالما، فهذا سيأتي الكلام فيه. هذا حاصل، الجمهور يقول لا تنقل تبقى في البلد زكاة المال، هذا البخاري يقول تنقل للمستحقين حيث كانوا، البلد قد يكون غيره أحوج منه، نعم بمن يوجد أحوج. هذا التبويب رائع من البخاري رحمه الله، لخص المسألة مع كلام الحافظ تلخيصا جيدا، لكن لا بأس أن نضيف إليه كلام ابن قدامة وشيخ الإسلام في هذه المسألة في حكم النقل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل، المال يكون في بلد صاحبه. المذهب أنه على أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر، أي المذهب الحنابلة. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد، قال لا. قيل: وإن كان قرابته بها؟ قال لا، حتى ولو كان لقرابة. واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها، تقدم أنهم الجمهور. نعم. وقال سعيد: حدثنا سفيان عن معمر بن طاوس عن أبيه قال: في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه رد زكاة أتي بها من خراسان إلى الشام، ردها إلى خراسان إلى أهل خراسان. وروي عن الحسن والنخعي أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة، أنك معك قرابة تصلهم بها أنت أيها المصدق، وإلا زكاتك التي تخرجها تعاد إلى البلد، يأتي المصدق فيعيدها إلى البلد، أو أنت إذا لم يأخذها منك تعيدها إلى البلد نفسه والجيران والقرابة أقارب في البلد. وكان أبو العالية يبعث بزكاته للمدينة، يعني خلاف هذه الأقوال المتقدمة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخبرهم أن عليهم صدقة أخذ منها ترد لفقرائهم، وهذا يختص بفقراء بلدهم، يعني كما أنه وجهه إلى اليمن فهذا إلى فقراء اليمن، وبالأخص إلى فقراء الجند، ما يقال اليمن كله، فإن معاذا كان في الجند من بلاد تعز. واستدل بحديث عمران هذا أل المال بعثتني، يعني أنا ما ذهبت آتي لك بالمال، أذهب مصدق أعيد الزكاة لأهلها. لما قال له أين المال، قال المال بعثتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها إلى الرسول، ووضعناها حيث كنا نضعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نأخذها من هذا الغني ونعطي هذا الفقير في البلد نفسه، ما نأتي بها. ولأن المقصود إغناء الفقراء بها أي في البلد، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين، أموال جيرانهم تنقل إلى بلد آخر وهم فقراء. هذا الذي رجحه ابن قدامة، وهو قول الجمهور خلاف اختيار البخاري رحمه الله. ولشيخ الإسلام كلام جميل يقول فيه: فصل، وتفرقت زكاة كل بلد في موضعه، فزكاة الشام في الشام وزكاة مصر في مصر، وهل يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها؟ فيه قولان لأهل العلم. قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة، وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف. جميل، كان كلهم يعني أغنياء ما يستحقون الزكاة، هذا لا خلاف فيه، لكن إن وجد الفقراء. ولماذا؟ ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة أنكر عمر فقال: ما بعثتك جابيا تجبيها إلي، إنما مصدقا تعيد الصدقات في أهلها. قال: وما وجدت آخذا. فعند الشافعي وأحمد لا تنقل، وعند مالك يجوز نقلها. هذا هو الحاصل، وهو الذي رجحه أيضا أكثر العلماء، وإليه جناح الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح هذا الحديث قائلا: وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، وكراهية صرفها في غيرهم، على أنها لو صرفت في غيرهم أجزأت، ما يقال تبطل، إنما أهل البلد أولى بها. ذكر نحو ما سبق بيانه: المصدق هو الذي يقسم الصدقة، يأتي بالصدقة، إن شاء ولي الأمر أتى بها عليه وإلا قسمها. الجابي والساعي هو الذي يبعث لصدقات المسلمين يجبيها إلى بيت المال، كما فعل علي رضي الله عنه، كان ساعيا، بعثه إلى اليمن ساعيا هو وخالد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمئة بكذا كذا من الإبل وأفاه في مكة. حاصل ذلك أن قول الجمهور أرجح إذا وجد فقراء في البلد، على قول وهذا تجتمع به هذه الأقوال، قول البخاري ومن وافقه هو قول الجمهور، أنه مقدم، أهل البلد مقدمون بلا خلاف، إن كان يعني ماذا، وأنها تنقل بلا خلاف إن لم يوجد فقراء في البلد، تنقل بلا خلاف إن لم يوجد فقراء إلى مستحقين آخرين، ما تعاد إلى الأغنياء البلد، إنها للفقراء لا للأغنياء، وأنها إن نقلت من ذلك البلد الذي فيه فقراء وأغنياء إلى بلد آخر صحت وأجزأت. وبقي أن أداءها الأصل فيه لولاة أمر المسلمين، فإن كان الوالي غير مستقيم، مثلا ربما صرفها في ما ليس من مصارف الزكاة، وأمكن صاحب الماشية صاحب الورع أن يؤديها إلى أهل البلد أداها وتجزئ عنه. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 25-81 أن زكاة العشر وغيرها يأخذها السلطان يصرفها حيث شاء ولا يعطيها الفقراء والمساكين، هل يسقط الفرض بذلك أم لا؟ قال: أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشي والتجارة وغير ذلك فإنه يسقط ذلك عن صاحبه، إذا كان الإمام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء، فإن كان ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه، هذا إذا أمن الشر، وإلى الأصل أنها تبرأ ذمته إذا ولو كان ظالما ولم يصرفها في مواضعها، بل يصرفها هو إلى مستحقيها. متى يستفعل هذا؟ متى يفعل هذا صاحب المال؟ أمن على نفسه أن لا يتضرر، ورأى أنه متأكد أن يتأكد أن وذلك الوالي يصرفها في الألعاب والضياع، والمستحقون في البلد بحاجة. أما إذا طالب وربما اعتبره مانعا وقاتله أو سجنه أو غير ذلك حتى يؤديها إليه، ذمته بريئة إذا كان مسلما. وعلى كل حال، إذا كان يذهب هذا الوالي يأخذ بها الأسلحة يقتل المسلمين، أو يأخذ بها المحرمات أو ما كان من ذلك، أو يمنع مستحقيها منها ويذهب يعبث بها في أشياء تخصه، فلا تؤدى إليه إن أمنت الفتنة والشر، لا يؤديها صاحب المال إليه ويعطي المستحقين، بل يصرفها هو إلى مستحقيها، فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء. وهم في هذه الحال ظلموا مستحقيها كولي اليتيم وناظر الوقف، إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه انتهى. تلخيص جيد فيما يتعلق بشؤون الظلمة. تأخرنا شيئا ما، من سيلخص لنا المسألة في حديث عمران مهمة؟ الأول واضح فيما يتعلق بترغيب وترهيب، من يلخص حتى نذهب إلى قم؟ بارك الله فيك، ارفع صوتك. الأصل في الصدقات أنها تعطى إلى أولياء الأمور تؤدى المسلمين، وأنها تؤخذ من غنيائهم يردونها إلى فقرائهم إذا وجد فقراء. فإذا كانوا أغنياء فالواجب أن تنقل بلا خلاف إلى المستحقين، لأنها ما تصح للأغنياء. وإذا كان الوالي يعني غير مستقيم يجعلها في غير مصارفها ويحرم منها المستحقين فإن صاحب المال إن أمن الشر أداها إلى مستحق البلد، وإن لم يأمن أداها إلى ذلك الظالم والإثم عليه. هكذا، هذا خلاصة، وسبق ما هو أوسع منها. إلى هنا بارك الله فيكم.